الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلام فيما لو كان حاضرا أول وقت، يعني عند الزوال كان حاضرا ثم سافر قبل الاتيان حينئذ به صلاة الظهر. فإن كان بمجرد الزوال فقط وفقط في السفر كما أفادت نافلة الله، يأتي حينئذ به نافلة الظهر ثم يصلي الظهر قصر. وإن كان بعد حضور وقت الظهر في بعين اللي هو بلوغ الظلم أصلا مقدار قدم أو ذراع، فحينئذ يأتي أيضا الظهر تماما وهو في السفر. وإن كان لا بعد حضور وقت العصر نافلة وواجبا أيضا حينئذ يصلي كل ذلك في السفر تماما. هذا هو مفاد الرواية التي تقدمت معنا. قلنا مضافا إلى أن عمومات الاستثناء لا تشمل المغرب، وهو سقوط حينئذ نوافل الظهرين في السفر كأنها تكون ناظرة فقط لصورة ما لو كان مسافرا من أول الوقت منذ الزوال. وأما إذا كان حاضرا أول الوقت ثم سافرا فكان هنالك انصراف في إطلاقات أدلة الاستثناء. فعمومات حينئذ مشروعية واستحباب وثبوت نافلة الظهرين على المكلف تبقى شاملة له، وزان وزان من كان حاضرا، غايته كان حاضرا ثم سافر فيها. مضافا إلى كما قلنا هذه الرواية، وهي رواية عمار بن موسى الصباط التي وصفها الجملة من الفقهاء بالموفقة، وأيضا السيد خوي رحمه الله عليه اعتمد على هذه الرواية. وقلنا بأن هذه الرواية المشكلة تارة في السند وأخرى في الدلالة. في السند هو إسناد الشيخ رحمه الله عليه إلى أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، لأن فيه سندين. السند الأول فيه ابن أبي جيد الذي لم يوفق والذي هو شيخ الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، والإسناد الثاني إلى علي بن الحسن اللي هو الإسناد المعروف المشتمل على ابن عبدون أحمد بن عبدون والزبيري محمد بن علي الزبيري، اثنينهم حينئذ لم يوثقوا في البحث. إذا الإشكال كان حينئذ في السند. وفي الدلالة الإشكال من ناحيتين. الناحية الأولى أنه بمجرد الزوال لا يكون حضور للظهر، وإنما بمجرد الزوال يكون حضور لنافلة الظهر. حتى إذا مضت فترة من بعد الزوال مثل مثلا بلوغ الظلم مقدار قدم أو بمقدار ذراع في البين بيحضر وقت الظهر، ثم بعد ذلك بيجي وقت نافلة العصر، ثم إذا بلغ الظل ضعفي ما بلغوا بالنسبة للظهر في أمان بيدخل حينئذ وقت العصر، لا أنه يكون حضور الظهر بمجرد الزوال في أمان. وإذا خلاف الأدلة الكثيرة المتضافرة على أنه بمجرد الزوال حينئذ يحضر وقت الظهرين معا، حتى العصر يحضر مجرد الزوال، غايته أن هذه قبل تلك في أمان وفي بينهما ترتب حينئذ ذكري في البحر. هذا الإشكال الأول، وخلاف المتسالم عليه أساسا بين الفقهاء أنه ليس للزوال حينئذ وقت غير ليس للظهر وقت غير الزوال في البحر، يعني الزوال مع أن يبلغ الظل مثلا مقدار مثلا ذراع أو مقدار مثلا قدم في البحر وهكذا بالنسبة للعصر، وإنما هو مجرد حينئذ الزوال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أن المعيار حينئذ بالنسبة لوقت تعلق الوجوب والتكليف وليس المعيار في وقت الأداء والامتثال. إذا كنت حاضرا أول الوقت فواجب عليك الصلاة التامة ثم سافرت وبدأت تأتي في الصلاة، فلا يكون الميزان بوقت الامتثال إنما بوقت التكليف، وليس بوقت الوجوب وإنما بوقت الأداء. حينئذ فإذا خلاف الظاهر جدا والقواعد حينئذ لا تساعد عليه، وإنما الميزان بوقت حينئذ الأداء ووقت التكليف الامتثال لا بوقت التكليف والإيجابي حينئذ في الفعل. هذان الإشكالان بحسب الدلالة لحينئذ رماها البعض كالسيد القوي بأنها تكون موافقة حينئذ للعامة في البعين، وبالتالي لا يمكن التعويل على مثل هذه الرواية، لأن العامة عندهم وقت الظهر غير وقت العصر. يعني لو مثلا بمجرد الزوال أو بعد الزوال بشيء 4-5 دقائق بده يصلي العصر صلاته الصحيحة، كما لو صلى الظهر قبل الزوال عند العام إنه إلى وقت مخصوص، يعني على 11:30 بده يصلي 11:30 و5 بيقدم 11:30 مثلا، على 11:30 و5 بده يصلي العصر صلاته الصحيحة بوجه، يعني كان قد أتى مثلا بالظهر، ليش؟ لأنه بعد وقتها لم يقل. إذا مذهب العام فيكون إذا أوفق حينئذ بمذهب العام في الحكم، إذا حاصل حينئذ إشكال فتكون الرواية غير مأخوذ بها لهذه الخصية لهذه النكتة، مضافا إلى أنه أعرض عن إذا خلاف المتساهل فالرواية أعرض عنها الأصحاب ولم يعمل بها الأصحاب. هذه عبارات له، ليست هذه العبارات من جيدنا في الوحيد، ذكرها السلطوء في كنت رجع في المستند. ومضافا إلى الإشكال حينئذ في السند، الإشكال في السند رمامه السلطوء، لأنه قلنا أنه في عنا إسنادان. الإسناد الأول مشتمل على ابن أبي جهيد اللي هو شيخ مشترك بين الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي في البحث، عنده القاعدة أنه مشايخ النجاشي المباشرين هم كلهم ثقات فيها. هيدي اللي هلا بعض الإخوة أصار أنه بده يعرف أنه ليش ما هي النكتة بده شو معلش بهالمناسبة جئنا بها ما بدهش بسرعة نحكيها. في المجلد الأول صفحة 51 من المعجم المجلد الأول سلخو بيحكي بالتوصيات العامة، بيوصل بينقل عن الشيخ النجاشي في كتابه قال قدس سره، عن الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجود، رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي. يعني وقت اللي عم يقول صديقا لي ولوالدي يعني كنت بعده شو بيام شبيبه فيه بعده 18-20-25 وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضاعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. وهذه ظاهرة لم أروي عنه شيئا لا بالمباشرة ولا بالواسطة مطلقا فيه. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية قال في ترجمة محمد بن عبد الله ابن محمد ابن عبيد الله ابن البهلول وكان في أول أمره ثبتا، ينضبط الأمور الشغل إذا تلقاها بيضبطها حينئذ وعن ظهر قلب في البين ينقلها للغير، ثم خلط حصل عنده شوية تخليط يجيب هذا السند حطه مثلا مكينتين الروية لا يضب، يعني ما عادش عنده ذلك الضبط. ورأيت الخليفة هون ورأيت هيديك قال ورأيت شيوخنا يضعفون هون ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. رأيت هذا الشيخ التقيت فيه وسمعت منه كثيرا، مثل ما سمع من شو اسمه الجوهر، وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. أيدي هاتان العبارتان أراد السيد الخوئي رحمة الله عليه أن يستفيد منها أنه هنالك التزام من الشيخ النجاشي أنه لا يروي إلا عن شخص، إذن ما في هذا حينئذ التضعيف في الماضي بهالكيفية. طيب، وهي ظاهرة في أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، واضح، فيحكم بوثاقة جميع مشايخه المباشرين في البحث. هذه العبارة بأفيد. هلا بيرجع بأشكل أحاول، وقد يقع إن الذي يظهر من كلامه أنه لا يروي بلا واسطة عمن غمز فيه أصحابنا أو ضعفوه، ولا دلالة فيه على أنه لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولا وثقته، إذ لا يمكن الحكم بوثاقة جميع كل مشيخ وثقات. ما بدنا نجيب من العبارة؟ قال إن الظاهر من قوله ورأيت جل أصحابنا أن الرؤية أخذت طريقا إلى ثبوت الضعف، ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، فكل من روى عنه فهو ليس الضعيف فيكون ثقة لا محالة. هذه عبارة السيد الخوي، لا زيدت ولا نقصت، تم كلامه، أعلى الله مقامه. واضح. هلا معلش خليه، بس في إشكالان في البين تتأملوا فيهم، عجبوكم بهم ما عجبوكم تغلب كلام السيد الخوي. الإشكال الأول لاحظ، مرة يمكن يكون التضعيف تضعيف من شو مثلا، من شخص واحد، أو الغمز به من شخص واحد، ومرة أخرى الغمز من شو، من جل الأصحاب في قلبه. يعني أنت كمان ما الواحد ما إله مكينته، يعني الشيخ النجيشي رحمة الله عليه إله مكينته العلمي. صور الشيخ النجيشي درس أو تمشيخ عند شيخ جل الأصحاب حينئذ بضعفوه أو يرمزون به، وأنه إذا شخص مخلط ومدري شو ما بحديث بيكون لشخص بيحطه لشخص آخر بهالكيفيات اللي هي حينئذ معروف فيها، وهيدي بحد ذاتها بتحط من مكينة الشيخ النجيشي رحمه الله. هو مش بده يعمل لحاله شو اسم، بس بالتالي ما مثلا هل على سبيل الفرض فلين درس عند السيد الخوي، بينما قول نفسي ده فلين درس خلنا نفترض عند شخص بلاش نسمي، لانه هيدا اذا رايح بذمه التاريخ مثلا اكسب من الناس، بلاش نسمي اشخاص معروفين تنطحوا وهم ليسوا مثلا باهل في قلبه. واضح مكينته بالاوساط العلميه تختلف بين الشخص والشخص الاخر. ما بدي أقول إنه هيدي العبارة اللي ذكرها الشيخ النجيشي رحمه الله عليه بس بده يعطي مكانه لحاله، إنه هو لا يليق به إنه يروح يدرس عند شخص ما إلوش أو يتمشخ عند شخصين ذلك الشخص حينئذ ما إلو هالمكانة العلمية. لا مش بس هيك، حتى من هيدا بدي أقول إنه رأيت جل أصحابنا يضاعفونه ويغمزونه منه مثلا. واضح. ومرة لا، خلنا نفترض شخص مثلا من الأصحاب إن ضعف، رأيت جل أصحاب يعني في إجماع وفي إطباق على شو، على ضعفي أو على الغمز منه، على أنه مخلط، وعلى أنه يعرف حديثه وينكر، وعلى أنه وعلى أنه وعلى أنه إلى آخره بهالكيفية، ساعتها لحتى يخلي قيمه إذن لا لمروياته اللي بده يجي بعدين يأخذها عن الشكل النجاشي رحمة الله عليه. توقف حينئذ في ثم توقفت عن رواية عنه هلا إلا بواسطة بيني وبينه، أو توقفت بالرواية عنه كما حال بالنسبة لي الجوهر. طيب لو فرضنا أنه لا، جل أصحابنا ما ضعفوا ما غمزوا منه، بس واحد مثلا من أصحابنا غمز حينئذ ذلك الشيخ اللي عم يتمشخ عنده الشغل، واحد بس مثلا ضعف، مو جل أصحابنا، مش معلوم أن الشيخ الطوسي عفوا الشيخ النجاشي لا يروي عنه تفتوا معي وبالمباشرة فيها فرق بين أنه في إطباق مثل مثلا بالنسبة لمحمد بن سينا، واضح، حاول أن يطير فقصصنا جناحه مثلا، كان في إطباق يا ما مجرد ما حد يسمع يوم بمحمد بن سينا كان شو يكذب بهذا المعصب الفوري. ومثال بيجي مش صاحب الكفية كذا، الشيخ محمد هادي الطهراني والقصة اللي المعروفة ودخوله على المحقق الميرزا الرشدي رحمة الله عليه، وانه بعد ما فيته مدري شوي امر الخادم عنده انه يغسل كوباية الشاي اللي شرب منه ومدري شوي حمله، صار فيه طعن ومدري شو. طيب واحد بهالوضعية ام اني شوي روح ادرس عنده شو، قال له لا تنين بين القبور ولا تشوف شو مني ميت وجه، هيدي من اخير واضح. طيب لو كان شخص لا مثل هلا مثلا حتى بسير الخول بسير من كل الناس سير الخول من جميع معين بمكان ما كانوا يطعموا فيه شو بيفاهموا شو بيعرفوا واضح. هيدا يعني معنيته ما بدرس عنده ما بتمشخ عنده او ما بيروي عنه في قلبه، لا بيروي عنه وبيفتقر باني بيروي عنه وصافي بلا اي اشكال. هيدا النقطة الاولى التضعيف، تضعيف جل اصحابنا الغمز من كل اصحابنا واضح. طيب لو كان تضعيف شخص ما يخالف بيروي عنه ما فيش عنده اي مانع فيه العين، وهيدي الى ربط لاحظ خصوصا بالنسبة للجوهري كان صديقا لي ولوالدي. كانوا فين بعضه هلا الشيخ الصدوق اللي بيروي عن واحد مش بدي يسميه ناصب، مش بس بيروي عن واحد مغتاب لا بيروي عن ناصب تفرقش معه ولا مكينته العلمية تحفظه انه ما عرف شو روى اخذ خذ ما شو خذ ما روى ودع ما مثلا ما رأوا فيه عم ياخذ عنه رواية، اما ما يراه ما بيعنيني شيء. بل أجل الشخص الصدوق أن حينئذ يتأثر بناصبية هذا الشخص اللي مثلا روى عنه فيه مكينته هي اللي. أما هذيك قال كان صديقا لي ولوالدي بعده بمقتبل عمره بعده مش زائع الصيد ولا ناشر على الناس العيط مثلا في البين، من الواضح أنه بده يعطي لحاله وهذه لا تكون مكينة إلا بهالكيفية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الظاهر السيد الخوئي رحمة الله عليه بين الضعيف والثقة حينئذ ضداني لا ثالث لهما، يعني عنده هودي مثل المتناقضين، يعني ما في عندنا حال وسط في قلبه. ليش؟ لأنه شو قال؟ فكل من روى عنه فهو ليس بضعيف مش هيك، فيكون ثقة لا محة. مش ليس بضعيف بالرأي، ليس بضعيف يعني ما الضعف، ما الضعف معنيته ثقة بس ليس ممدوحا ولا شو اسمه بحسب تعبير شو اسمه جامع الرواة، ما فيه لا مدح ولا فيه ذم وما فيه إشعار بشيء. شو بتعمل مثل ابن أبي جيد اللي نحن عم نحكي عنه، ابن أبي جيد وأحمد ابن عبدون، لأنه بالرواية الثانية كمان بالنسبة لأحمد ابن عبدون تبقى المشكلة بالزبيري. ليش؟ لأنه لم يروي عنه بالمباشرة وإنما روى عنه النجاشي بالواسط، لأنه هود الشيخين كمان هم شيخين الطوس أيضا شيخين للنجاشي رحمة الله عليهم جميعا. فبالتالي يعني إذا لم يثبت ضعفه مثلا بس معناته أنه صار ثقة، ما حد يضعف امرأنا على شخص ما حد يضعف وكان شيخ لفليه معناته انه هو صار ثقة اذا ما حد ضعفه. لا ايه معلش ما ضعفه معناته انه صار ثقة. ليش عندنا بين الضعف بين الضعف والوساقة ما عندنا حال وسط؟ الظاهر ان الضعف والوساقة عندك هيهم من شو اسمه نقيداني يستحيل ثبوت الحال بينهم. لا ما رجعت انت انه المشيخة، رجعت للمشيخة، المشيخة حد ذاتها لا ما خصها المشيخ المجرد ديار ما بيكفيش، بده في مؤونة. المؤونة هيدي اللي جي هيدي المؤونة يضعفونه. شو قال السيد الخوئي؟ لأنه هيدي عبارة أن الظاهر من قوله ورأيت جل أصحاب أن الرؤية أخذت طريقا إلى ثبوت الضعف، يعني رؤية رأيت جل أصحابنا رؤية إلى ثبوت الضعف، ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، فكل من روى عنه فهو ليس بضعيف سالك مش ضعيف بس معنى اتصال ثقة. ما في عندنا واسطة بين الضعف والثقة، ولا ضدان لا ثالثة لهما حينئذ في البين. لا في عندنا حينئذ واسطة بين الضعف والثقة، خصوصا الوثاقة إذا أخذنيها مالك بالشخص، لأن المراد بالوثاقة الوثاقة الائتمان فيه في لسانه وفي لهجه لإذن تعبيره فيها. واضح أن الأمر لا يكون إلا على هذا النحو. في حاصل ما يقول البدو يخد به شو اسمه بمشيخ النجيشي الله يخليه، واللي قال قل هذه سبيلي أدعو إلى توثيق مشيخ ال... ما بدش أغلب شيء بده يعطي مكينة لمن يروي عنه، مش بيال. بس أما من حيث الوثاقة والضعف لا، لا سيما جل أصحابنا بضعفه. طيب لو ضعفوا واحد ما فيش مين عندي يروي عنه، ما فيش. أه؟ بس مش معلوم إنه من روى عنه ما لم يكن مضعف، ولو من روى عنه مش مضعف من الجل، بس يمكن مضعف من شو؟ من شخص
واحد.
أه؟ ما كيف وثق؟ من وثق؟ لك ما هي محل ما عمل عشان يا ما بعد ما هيدا أول كلام هيدا تمام ما يرتبط بالمطلب. بعد ذلك ننتقل إلى شوي إلى الإشكالين اللي ذكرهما السيد الحكيم وشرحهما السيد الخوي في البحث. إشكال الأول وهو أنه هيدا مخالف للروايات المتضافرة الدالة على أنه بمجرد الزوال بيحضر وقت الظهر. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني وهو ما أشرنا إليه حينئذ في طيات البحث في البحث. هود الإشكالان شو حينئذ تم علاجهما؟ سيد الخوي رحمه الله عليه قال إنه الإشكال الأول لا يمكن الأخذ به، ليش؟ لأنه موافق له العام، يعني هذه الرواية لا يمكن الأخذ بها لكونها موافقة للعامة، لأنه عم تجعل وقتين، وقت الظهر ووقت العصر، وبوقت الظهر لا يدخل العصر بوجه من الوجوه، وأنه بمجرد الزوال ما دخل وقت الظهر، وإنما لابد من مضي فترتين حتى يدخل وقت الظهر، ومن ثم مضي ضعف تلك الفترة حتى يدخل وقت العصر. هذا كله أوفق بمذهب العامة، فالرواية موافقة للعامة، لا يمكن حينئذ أن تخصص عمومات حينئذن عمومات سقوط نافلة الظهرين في السفر في هذا نعم
حتى لو وثقنا
مثلا بجهد من ناحية السنة الدليل في البحث. الرواية تامة السنة ولكنها شو دلالتها فيها الإشكال هذا مضافا إلى أنه هذا خلاف فهي معرض، فهذه الرواية معرض عنها بين الأصحاب في هذا اللي أفاده السيد الخوي رحمه الله. السيد الحكيم والسيد الخوي قره على ذلك. أما بالنسبة لكون هذه الرواية موافقة للعامة، فأولا في كلام أنه ما في يعني في نقابة للرواية مش بتكلفين، بل بظاهر الرواية أن تحمل على كيفية لا يكون فيها موافقة للعامة في العلم. واضح. وذلك لاحظ قال سئل يعني قال عمار بن موسى سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر، قال يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى. طيب. وإن سئل فإن خرج بعدما حضرت الأولى، قال يصلي الأولى 4 ركعات ثم يصلي بعد النوافل 8 ركعات لنافلة العصر، لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى. فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان، لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر. الكلام لاحظ سؤال أنه خرج التعبير لأنه خرج من منزله، الخروج من المنزل أعم من شوه، خرج خروجا سفريا من منزله، بس الخروج من منزله مش معنيت أنه شوه بلغ حد ترخص. هو أي متى يعني افترض مثلا خرج من المنزل لحتى يوصل لحد ترخص بالدواء، وهو كان حضر الوقت فبده يصلي حينه، مش قطعا مشروع له أن يأتي بنافلة الظهر، فيكون نافلة الظهر أتى بها. هذا الخروج خروج سفري في البيان، بس بعد هذا الخروج السفري لم يبلغ به حد الترخص في البيان. تأملوا، خرج من منزله، مش خرج من بلده، خرج من منزله، والخروج من المنزل حتى يبلغ حد الترخص خصوصا يوم على دابة أو على مسير أقدام أو آخره، بد مسيفه حتى يوصل حينئذ من منزله إلى حد الترخص، إن هو طالما أنه ضمن حينئذ ضمن البلد ولم يتجاوز ولم يبلغ حد الترخص، تبقى الصلاة عليه حينئذ تامة في أربعين، حتى لو كان هذا الخروج خروجا سفريا في أربعين، طالما أنه بعد لم يوغل في السفر والضرب في الأرض والابتعاد عن الوطن والشخوص ومن آخره عن أهله، بيبقى حينئذ على التمام بلا أي إشكال، وبالتالي تكون النافلة ثابتة في حقه بلا أي إشكال. وهذه هي حينئذ النقطة فيها، إن قلت هذه فيها نوع تمحل وتكلف في البحث، نقول مطلب آخر. وحاصل هذا المطلب الآخر وهو مسألة موافقة العامة، هل هذه الموافقة شعار؟ يعني كل ما عندنا روية موافقة للعامة قال تضرب بها عرض الحائط تزخرف باطل لم نقله من أتى بها أو لا بها الروية، أو لا العرض على مخالفة موافقة العامة ومخالفة العامة فيما لو كان الخبران حينئذ متعارضين. يعني إذا كان عندنا خبر مثلا على سبيل الفرض أوجب علينا مثلا صلاة المغرب بمجرد سقوط القرص مثلا، خبر آخر قال لا إنها ما تجب عليك صلاة المغرب إذا ذهبت الحمرة المشرقية، هذه مثلا مرسلة ابن أبي عمر مثل هكذا، عندنا هاتان الروايتان في قلبه واضح، إحداهما موافقة للعامة والأخرى حينئذ مخالفة للعامة، والموافقة المخالفة بنحو التعارض المستقر، هلا بنحو التباين أو بنحو العموم، هم بنحو التباين، أو لا يدخل وقت المغرب إلا بذهاب الحمرة المشرقية وقبل ذلك لا يدخل، اللي هي مرسلة ابن أبي عمر، هيديك عم تقول لا بمجرد سقوط حينئذ القرص ذهبت الحمرة المشرقية أو لم تذهب، فالمقدار كاف، لا يكون ذهاب الحمرة المشرقية علامة على دخول المغرب، بل بمجرد سقوط القرص حينئذ سقوط القرص وراء الأفق مش وراء الجبل في البين، أو شيء اسمه يستتر إنه قد يسقط وراء الجبل من دون أن يسقط وراء حينئذ القرص في البين، هذا البين وبيتعارض خاصة. حتى بنجي إذا كانوا متكافئين مثلا، تعاملنا مع مراسيل ابن أبي عمر، تعاملنا مع روايات حينئذ الصحيح باعتبار أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به في البين، بيتعارضوا وساعتها بيكون العرض على الكتاب، ما في عنا واحد موافق للكتاب والآخر مخالف، ليش الاثنين ثم شو هذيك بالصوم ثم أتم الصوم إلى ثم أتم الصيام إلى الليل، هلا بالرواية ما فيش عنا حينئذ إلا آية المواقيت حينئذ في البين، ما فيها دليل على أنه بسقوط قرص ولا بذهاب حمراء مشتغل، فما في لا موافق ولا مخالف. رجعنا إذا قلنا في تراتبية بين العرض على الكتاب وموافقة ومخالفة العام، رجعنا للعام، هذا مخالف وذاك موافق، ساعتها هذا الخبر الموافق لا نأخذ به لمكان مخالفته لخبر موافق حينئذ لأصول المذهب فيه، بهالمكان فقط وفقط يسقط ذلك الخبر عن الاعتبار ويضرب به عرض الحائط ويكون زخرف باطل لم نقله، وأصالة الجد لبيان الواقع أو فقل أصالة الجهة هم حينئذ لا تشري. أم إذا لم يكن في كل ما عندنا خبر، الخبر موافق للعامية ضد هذا الخبر، إله معارض أو ليس له معارض فيه، إذا مما لا يرجع إلى محصل فيه، وهذا هو الديدن والشان، أن روايات الترجيح ما بدها تعطي شرط زائد، مر معكم التعارض، أن روايات الترجيح موافقة الكتاب ومخالفة العامة، ما عم تعطي شرط زائد في حجية الخبر، ما عم تقول أنه يشترط في حجية الخبر وثاقة المخبر، وعلاوة على وثاقة المخبر أن يكون الخبر موافق للكتاب، أن لا يكون الخبر موافق للعامة، أو يكون الخبر مخالف للعامة فيه. ما في عن ليس هنالك شرط زائد في حجية الخبر علاوة على وثاقة المخبر فيه. هلا إذا كان مثلا مخالف للكتاب مدري شو في مطلب آخر، مخالف للكتاب بأي معنى، يعني مثلا بنحو التباين أو بنحو العموم من وجهه، إذا صار مطلب آخر يعني صار في معارضة، مقام المعارضة قطعا واضح. أما لا مجرد هكذا كان مثلا موافق للعامة، وما في عندنا أخبار أخرى تكون مخالفة في تباين ما بينهما تعارض. ليست الروايات الترجيح بصدد حينئذ إعطاء شرط زائد في حجية خبر الثقة فيها، لأن علاوة على وثاقة المخبر أو الوثوق بالصدور أو 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 إلى آخره، لا تقول أنه لا بد وأن يكون هذا الخبر مخالفا للعامة، أو لا يخيئ أن لا يكون موافقا للعامة، حيث إذا وافق العامة خلص صار زخرف باطل أضرب به عرض الحائدة مما لم يتفوه به أحد. وما رمعكم في بحث التعارض ما ينفع في المقام. هذا الإشكال الأخر. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني وهو أنه مسألة أنه هذا أعرض عنه المشهور، إذا أعرض عنه المشهور يكون مغتنم بالضعف والرشوة. على السيد الخور، على اثنينتهم على السيد الخور. هن الإشكالان للسيد الحكيم وشرحهم السيد الخور وتبناهم، بس الإشكالات بيطال السيد الحكيم ما التزم فيهم، لأنه رجع قال أنه الروية بتخصص في إذن العمومات، لأنه عنده إياها موثوقة هذه الرواية، مع يعني مع التسليم أنه بعض مدلول وبعض دلالات في هذه الرواية يرد علمها إلى أهلها في البيان. وهك قال أنه طرح بعض المدلول لا يستوجب حينئذ رفع اليد عن تخصيص هذه الرواية لعمومات حينئذ سقوط نافلة الظهرين عن المسافر فيها. بتتمة التأثير إن شاء الله.